الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل قال: رأيت بيد ابن أبي أوفى، رأيت بيد ابن أبي أوفى رضي الله عنه ضربة، رأى بيده أثر ضربة، قال: ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أي أصابتني هذه الضربة يوم حنين. قلت: شهدت حنينا؟ أي حضرت غزوة حنين؟ قال: قيل ذلك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه، وجاءه رجل فقال: يا أبا عمارة، أتوليت يوم حنين؟ أي فررتم يوم حنين؟ فقال: أما أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت، ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن، أي رمتهم هوازن. وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه آخذ برأس بغلته البيضاء، أي بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فنصره الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قيل للبراء رضي الله عنه وأنا أسمع: أوليتم، أي فررتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء رضي الله عنه: أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، أي لم يفر بل ثبت. كانوا رماتا، هوازن كانوا رماة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني ينصرني الله، وقد نصره صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر بل ثبت، كانت هوازن رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، انهزموا، فأكببنا على الغنائم، انشغلنا بجمع الغنائم، فاستقبلنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث رضي الله عنه آخذ بزمامها، بزمام البغلة، وهو يقول: النبي صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب، صلى الله عليه وسلم. قال إسرائيل وزهير: نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ونصره الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث بن سعد، حدثني عقيل عن ابن شهاب حاء. أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. قال: وحدثني إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي بن شهاب قال: محمد بن شهاب. وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين أسلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الأموال التي غنمها المسلمون والسبي النساء والذرية، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، أي المجاهدون، معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه الصدق. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، اختار واحد، إما المال وإما النساء والذرية. وقد كنت استأنيت بكم، أي انتظرتكم، وكان أنظرهم انتظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، حين رجع من الطائف. فلما تبين لهم لهوازن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، يعني إما المال وإما السبي، قالوا: فإنا نختار سبينا، أي ترد نساءنا وأولادنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين يعني خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم، أي هوازن، قد جاءوا تائبين، أسلموا وتابوا، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم نساءهم وأولادهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، يعني يرد السبي بطيب نفس، ومن أحب منكم أن يكون على حظه، أي على نصيبه من السبي، حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يسلم الآن ونعطيه فيما بعد إذا أفاء الله علينا. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله، أي نرد السبي بطيب أنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، العريف هو المسؤول عن جماعة، يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبي هوازن، فرد إليهم النساء والذرية، وأما الأموال فقد قسمت على المجاهدين. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، حاء، أراد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. وحدثني محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قفلنا، أي رجعنا من حنين، سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية، اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو قبل أن يسلم، فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوفي بنذره. وفيه أن الاعتكاف إذا كان في غير رمضان يجوز بغير صيام، لأن الليل ليس وقتا للصيام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقال بعضهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة أي حركة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته أي ضربت المشرك من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع، وأقبل علي ذلك المشرك فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، لأن أصيب فضم أبا قتادة حتى خرجت روحه، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر رضي الله عنه فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل. ثم رجعوا أي رجع الصحابة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. من قتل قتيلا أي وحده قتل مشركا فله وعنده شهود على ذلك فله سلبه، يعني ما وجد على ذلك القتيل من لباس وسلاح له. فقلت من يشهد لي؟ قال أبو قتادة من يشهد لي أني قتلت هذا المشرك؟ ثم جلست، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت، فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته، فقال رجل صدق وسلبه عندي. صدق أبو قتادة أنه قتل ذلك المشرك، وما كان على ذلك المشرك عندي، سلب سلاحه وما كان معه، فأرضه منه أي أعطيه من عندك يا رسول الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا الله، أي لا يمكن هو يقتل وأنت تأخذ السلب، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر، فأعطه أي أعطي أبا قتادة السلب، فأعطانيه، فابتعت به، اشتريت بذلك مخرفا أي بستانا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته أي تأصلته في الإسلام رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه، يعني يخدعه من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها، ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت، ثم برك فتحلل ودفعته ثم قتلته، وانهزم المسلمون وانهزمت معه، فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس، فقلت له: ما شأن الناس؟ فقال: أمر الله. ثم تراجع الناس، أي جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي فذكرته، فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. أبو قتادة قتل ذلك المشرك، ولكن سلاح ذلك الرجل عندي، فأرضه منه، أعطيه من عندك يا رسول الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش. قال الحافظ: أصيبغ، قال ابن التين: وصفه بالضعف والمهانة، والأصيبغ نوع من الطير يعني ضعيف، أو شبهه، أو شبهه بنبات ضعيف يقال له الصبغاء، إذا طلع من الأرض يكون أول ما يلي الشمس منه أصفر، ذكر ذلك الخطابي. قال أبو بكر رضي الله عنه: كلا، أي لا يعطيك سلبه، هو قتل وأنت تأخذ السلب، لا يعطيه أصيبغ من قريش، يعني شبهه بالطير الضعيف، أنت أحد الضعفاء تأخذ سلبه وأبو قتادة قتله، لا، لا يمكن ذلك. كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش، نشبهه بطير ضعيف، ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، أي دفع إلي سلب ذلك القتيل، فاشتريت منه خرافا، اشتريت بذلك بستانا، فكان أول مال تأثلته، أي تأصلته في الإسلام، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وألحقنا بهم بمنه وإحسانه، إنه جواد كريم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب غزاة أوطاس. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، بعث أبا عامر رضي الله عنه على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى رضي الله عنه: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبتي، الكفار رموا أبو عامر في ركبتي، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبتي، فانتهيت إليه، أي انتهيت إلى عامر، إلى أبي عامر، فقلت: يا عمي، من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى رضي الله عنه، فقال: ذاك قاتلي الذي رماني، فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر رضي الله عنه: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم، يعني أخرج السهم من ركبتي. فكف، فنزعته، فنزل منه الماء، نزل من ركبتي الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، أي بلغه سلامي، وقل له: استغفر لي أي أدعو الله أن يغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم مات رضي الله عنه، فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل، على سرير مرمول بالسعف، حبال مصنوعة من السعف، وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه صلى الله وجنبيه صلى الله عليه وسلم. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر رضي الله عنه، وقال قل له استغفر لي. فدعا بماء، النبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر صلى الله عليه وسلم. ففيه مشروعية الوضوء ورفع اليدين عند الدعاء تضرعا إلى الله جل جلاله. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه عندما رفع يديه إلى الله، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فلي استغفر. قال استغفر لي أنا أيضا يا رسول الله. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وهو أبو موسى رضي الله عنه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. فقال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى رضي الله عن الصحابة أجمعين، اللهم ألحقنا بهم بفضلك وإحسانك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8 من الهجرة. قاله موسى بن عقبة رحمه الله، حدثنا الحميدي، سمع سفيان، حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما عن أمها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، يعني الذي يتشبه بالنساء، فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، أي إذا أسرتم عليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتبدر بثمان، يعني أنها ثخينة وفي جنبها أربع أكن، أربع طيات من السمن، أربع من الجنب هذا وأربع من الجنب هذا، فإنها تقبل بأربع، أي بأربع عكن في البطن من السمن، وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن، يعني كانوا يظنون أن هذا ليس عنده شهوة للنساء، فلما قال هذا القول تبين أن عنده شهوة، يعرف هذا ويعرف هذا، لا يدخل عليكم هذا لأنه يعرف أمور النساء. قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت، اسمه هيت، كانوا يظنون أنه ليس له شهوة، فلما قال ما قال تبين أن له شهوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أن يحتجبن منه. حدثنا محمود، حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا، وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ، الرسول عليه الصلاة والسلام حاصر أهل الطائف في ذلك اليوم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا رضي الله عنه وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله رضي الله عنه وأبا بكر، وكان تسور حسن الطائف، أبو بكر كان طلع على حسن المشركين في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. الذي يعرف أباه وينتسب إلى غير أبيه للتعاظم والتفاخر، فمن فعل ذلك فالجنة عليه حرام. لا يجوز للمسلم أن يترك نسب أبيه ويدعي إلى غير أبيه. وقال هشام: وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا وأبا بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم: قلت: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال: أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وهو سعد، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. أبو بكر كان من المشركين فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله عنه. أبو بكر نفيع بن الحارث الطائفي أسلم رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي من أهل البادية فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ أي تعطيني ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال رضي الله عنهما كهيئة الغضبان من كلام الأعرابي، فقال: رد البشرى هذا الأعرابي، فاقبلا أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، أيوة الماء الذي في فمه وضعه في الإناء، ثم قال: اشربا منه، اشربا من هذا الماء، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، أي بالخير. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، يعني أفضلا من الماء هذا قليل أنا أشربه أيضا، فأفضلا لها منه طائفة، لأن الله وضع البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا إسماعيل حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى رضي الله عنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، أي حين ينزل الوحي. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به، أي غطي به، معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب، أي متلطخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جنة، يعني هو لابس جبة، بعدما تضمخ بالطيب، أي تلطخ بالطيب؟ فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى بيده أن تعالى، يعني قد أوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء يعلى رضي الله عنه فأدخل رأسه في الثوب الذي غطي به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط الغطيط هو صوت النائم كذلك ساعة ثم سري عنه أي ذهب عنه الشدة التي كانت فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات لأن الطيب من محظورات الإحرام اغسل الطيب الذي عليك 3 مرات وأما الجبة فانزعها لأن المحرم يتجرد من الملابس العادية ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك من طواف بالبيت والسعي والحلق والتقصير. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا يوم فتح مكة أعطاهم تأليفا لقلوبهم قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا لأن الله تعالى أكرمهم بالإيمان رضي الله عنهم فكأنهم وجدوا أي غضبوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس أي من العطايا فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فقراء فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن أي الفضل لله ثم للرسول الذي دعانا إلى الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا يعني جئتنا وليس معك شيء فآويناك ونصرناك فالأنصار قالوا المنة لله ورسوله ما قالوا شيئا رضي الله تعالى عنهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار الشعار هو الثوب الملاصق للجسد يعني الأنصار كالشعار أقرب الناس والدثار هو ما كان فوق ذلك من الثياب إنكم سترقون بعدي أثره أي الحكام بعدي يقدمون غيركم عليكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وألحقنا بهم بفضله وإحسانه وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات رضي الله عنهم وأرضاهم حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال ناس من الأنصار رضي الله عنهم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أفاء من أموال هوازن فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل يعني تأليفا لقلوبهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم يعني جاهدنا قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار رضي الله عنهم فجمعهم في قبة من أدم، أي خيمة من جلد، ولم يدعوا معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم، يعني ما كلام بلغني عنكم. فقال فقهاء الأنصار رضي الله عنهم: أما رؤساؤنا، أي كبراؤنا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم، أي شبان. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني لما كانوا مشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفه، الذين أسلموا يوم الفتح قريب العهد يعطيهم حتى يمن الله عليهم بقوة الإيمان. أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به من الأموال. قالوا: يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون أثرة شديدة، أي الولاة بعدي يقدمون غيركم عليكم، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإني على الحوض. قال أنس رضي الله عنه: فلم يصبروا، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وألحقنا بهم بمنه وكرمه، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش، فغضبت الأنصار رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى، أي رضينا. قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أزهر عن ابن عون، أنبأنا هشام بن زيد ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء، أي الذين أطلقهم الرسول يوم فتح مكة بعد الفتح، فأدبروا أي انهزموا. قال: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن بغلتي، فقال: أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانهزم المشركون، فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا. الطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح أعطاهم تأليفا لقلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالوا، فدعاهم في قبة فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وجعلنا معهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار رضي الله عنهم، فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، أسلموا يوم الفتح، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى، أي رضينا. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار، رضي الله عنهم جميعا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم أي إبلهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح، فأدبروا عنه حتى بقي وحده، أي انهزم الناس وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك، وهو على بغلته، على بغلة بيضاء، فنزل عن البغلة فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح، ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار رضي الله عنهم إذا كانت شديدة فنحن ندعى، أي عند الجهاد، ويعطى الغنيمة غيرنا. فبلغه ذلك، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قولهم، فجمعهم في قبة أي في خيمة، فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى، أي رضينا، رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. وقال هشام قلت يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك، أي حاضر، قال وأين أغيب عنه، رضي الله تعالى عنه. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله، هذا رجل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه مرض نعوذ بالله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن فلان قال كذا، فتغير وجهه ثم قال رحمة الله على موسى عليه السلام لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، سلى نفسه صلى الله عليه وسلم فصبر على أذاهم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى الطلقاء تأليفا لقلوبهم، وذلك بإرادة من الله جل جلاله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا، أعطى الأقرع 100 من الإبل، وأعطى حيينة مثل ذلك، حيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا، فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله، يعني اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت، يقول عبد الله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى عليه السلام قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، سلى نفسه وصبر صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان وفقه الله صفحة 328 تسن صدقة التطوع في كل وقت. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، أي بقدر تمرة، من تصدق بقدر تمرة من كسب طيب، أي من مال حلال طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، يتقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها، أي يكثرها ويضاعفها ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة ولد الفرس حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. فإذا تصدقت بإيمان واحتساب من مال حلال الله عز وجل يضاعف لك الأجر، خصوصا في هذا الشهر المبارك. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار، أي أول النهار، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قوم عراة، يعني فقراء، مجتابي النمار أو العباء، ليس عندهم ثياب إلا قليل، متقلدي السيوف، عامتهم من قبيلة من مضر، بل كلهم من مضر، من قبيلة مضر. فتمعر، أي تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، أي الحاجة والفقر، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن وأقام فصلى، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، الذي عنده دينار ذهب يتصدق بجزء، من درهمه، الذي عنده دراهم فضة يتصدق بجزء، من صاع بره، عنده صاع بر يتصدق بجزء، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، ولو نص تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار رضي الله عنهم بصرة، أي بدراهم في وعاء كادت كفه تعجز عنها، يعني دراهم كثيرة بل قد عجزت. ثم تتابع الناس، أي بعدما جاء هذا الرجل بهذا الناس تتابعوا في دفع الصدق، حتى رأيت قومين من طعام وثياب، القوم والشيء المجتمع، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل، يعني مسرور بهذه الصدقات، كأنه مذهبة، أي كأنه ذهب وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا الرجل الذي بدأ بالصدقة والناس اقتدوا به له أجر عظيم. فإذا فتحت بابا من أبواب الخير وتبعك الناس الله يأجرك. اللهم اجعلنا أبوابا للخير. ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل ذنبا وفتح باب نعوذ بالله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إذا فتح باب شر نعوذ بالله. رواه مسلم رحمه الله. اللهم اجعلنا أبوابا للخير ولا تجعلنا أبوابا للشر. وهذا الكلام البليغ دعوة إلى التنافس في الخير والتسابق في افتتاح مشروعاته. وعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، أي عليها خطام، فقال: هذه في سبيل الله، هذه الناقة في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. يضاعف الله الثواب إلى 700. إذا كان مال حلال وخالص ليس فيه رياء ولا سمعة. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي رحمه الله وحسنه. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب جل جلاله وتدفع ميتة السوء. فينبغي للمسلم أن يتصدق بقدر الإمكان، وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. وعن مرثد بن عبد الله رحمه الله قال: حدثني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يقول: إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. رواه أحمد. المؤمن يوم القيامة صدقته تظله من الحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله يعني واستمر على ذلك، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد يحافظ على الجمع والجماعات، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رواه البخاري رحمه الله. اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية، لقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي الترمذي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني وقاية من المعاصي وسبب للمغفرة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يكفر الله بالصدقة الذنوب، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا: تتجافى، أي تتباعد جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللهم وفقنا يا رب العالمين. وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. وفي حديث سعيد بن المسيب رحمه الله عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجبا، ورؤيا الأنبياء وحي، ورأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت عليه السلام ليقبض روحه، فجاء بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. ففيه فضل بر الوالدين، والموت لا بد منه، ولكن فيه فضل بر الوالدين. ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. فيه فضل الوضوء، إذا توضأت وأسبغت الوضوء إيمانا بالله واحتسابا، الله تعالى يكفر ذنوبك، فأسبغ الوضوء وأكمل الوضوء، لا تستعجل. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشت الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل وطرد الشياطين عنه. ففيه فضل الذكر، وأفضل الذكر القرآن، فإذا ذكرت الله الشياطين يبعدون عنك. اللهم أعذنا من الشياطين يا رب العالمين. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. فالمحافظة على الصلاة نجاة من عذاب الله. ورأيت رجلا من أمتي يلتهب، وفي رواية يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. ففيه فضل الصيام. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين عليهم السلام جلوسا حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي. فحافظ على الطهارة وحافظ على غسل الجنابة. ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخله بالنور. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان يا رب العالمين. والعمرة خصوصا في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي يتقي بوجهه وهج النار، أي شرر النار، فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار. فالصدقة يغفر الله بها الذنب. وظللت على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، فجاءت صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه. فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. فصلة الأرحام الأقارب من الواجبات. اللهم وفقنا يا رب العالمين. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة عليهم السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بقدر استطاعته. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله جل جلاله. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. فينبغي للمؤمن أن يحسن أخلاقه. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ الصحيفة ووضعها في يمينه. فالخوف من الله من أفضل الأعمال، والخوف اجتناب المعاصي. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه، فجاءت أفراطه أي أولاده الذين ماتوا صغار فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. الذي يرجو رحمة الله ويعمل صالحا مع الرجاء. ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار، فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ففيه البكاء خوفا من الله. إذا بكيت خوفا من الله وتركت الذنوب الله يحفظك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد أي يرتجف كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. وحسن الظن يجب مع حسن العمل، توبة إلى الله والعمل بعمل الصالحات. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءت صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته. فالصلاة عماد الدين، فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات ويأمر أهله وأولاده. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أباب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. فلا بد من تحقيق لا إله إلا الله، وذلك بالكفر بالطاغوت والكفر بالمعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله جل وعلا. ولا بد من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن نتبع سنته. اللهم وفقنا لذلك. رواه الحافظ أبو موسى المديني رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة عليه انتهى. وبمناسبة
سياقه هنا قوله فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللت على رأسه. قال رحمه الله وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وكأنه حضهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. اللهم قوي إيماننا بك وبملائكتك عليهم السلام وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.